بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على منظومة القواعد الفقهية. قال الناظم رحمه الله: والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل. هنا تكلم الناظم عن الشروط والصلح. أي بيت؟ وهو إيه؟ هذه شرحنا في اللقاء الماضي، قلنا إذا الطرف الثاني يجهل سواء في الزواج أو في غيره، فالطرف الثاني تسري عليه الأحكام، شرحنا في نهاية الدرس الماضي. الشرط هنا، الشرط في اللغة هو العلامة، ومنه الشرط. الشرطي، لماذا سمي الشرطي شرطي؟ لأن له ملابس تميزه، فهي في أصل اللغة العلامة. وأما في الاصطلاح هو إلزام أحد المتعاقدين، يعني الطرفين، الآخر بما فيه منفعة أو مصلحة. إلزام أحد المتعاقدين الآخر بما فيه منفعة أو مصلحة. والصلح، النقطة الثانية التي ذكرها الناظم، هي قطع المنازعة. قطع المنازعة، واصطلاحا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. القاعدة أن الأصل في الشروط الصحة، الأصل في الشروط الصحة ما لم تخالف الشرع. ودليل هذه القاعدة عموم الآيات، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء عند العلماء يكون بأصل الشيء ووصفه، ومن الوفاء بالوصف الالتزام بالشروط. وأيضا في الحديث: المسلمون على شروطهم. وحديث عقبة في باب النكاح: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فالأصل في العقود الصحة، ويجب الوفاء بها. هنا لما نتكلم على الشروط، لابد أن نفرق بين شروط العقد والشروط في العقد. في كتب الفقه يقولون: هذا من شروط العقد، وهذا من الشروط في العقد. فرق بينهما. هناك ثلاثة فروق بين شروط العقد والشروط في العقد. الفرق الأول أن شروط العقد من وضع الشارع، مأخوذة من الشرع. هذه شروط العقد، يعني مثلا المبيع معلوم، الثمن معلوم، هذا شرط وضعه الشارع أن تنتفي الجهالة. أما الشروط في العقد فهي من وضع العاقدين المتعاقدين ينصان على هذه الشروط. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن شرط العقد لا يصح إسقاطه، لا يصح إسقاطه. إذا كان شرط العقد هو شرط وضعه الشارع لا يمكن أن نسقطه، أما الشرط في العقد فيمكن إسقاطه. يعني لو اشترى رجل من آخر سيارة واشترط أنه ينتفع بهذه السيارة يومين ثم يسلمها للمشتري، هذا شرط في العقد، له أن يسقط هذا الشرط. البائع ممكن يسقط هذا الشرط الذي وضعه، أما أن يأتي إلى شروط العقد فيريد إسقاطها يقول أبيعك لكن بثمن مجهول، نقول لا، شروط العقد لا يمكن أن تسقط ولا يمكن إسقاطها لأنها من الشارع. الفرق الثالث أن الإخلال بشروط العقد يترتب عليه فساد العقد، يترتب عليه فساد العقد، يعني لو باع بيع مجهول يفسد، بخلاف الإخلال بالشروط في العقد لا يترتب عليه فساد العقد، وإنما يكون قضية الخيار والإلزام، أن له أن يطالب بالخيار أو الإلزام بهذا العقد. يمكن أن يضاف أيضا ما يذكره بعض العلماء أن شروط العقد تكون قبل العقد، موجودة قبل العقد لأنها من نص الشارع، لكن الشروط في العقد فهذه قد تكون قبل العقد وأثناء العقد وفي زمن الخيار، فهي أوسع في الوقت الزمني. أيضا من المسائل المتعلقة بالشروط لما نتكلم على هذه القاعدة الأصل في الشروط الصحة، الشروط تنقسم إلى قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة. والشروط الصحيحة لها أقسام، منها يعني هذه تقسيمات علمية لضبط هذه الشروط، قالوا شرط يقتضيه العقد، هذا من مقتضى العقد. يعني لو اشترى الإنسان سيارة وقال اشترط أن أركبها، نقول خلاص ما يحتاج، هذا الشرط أصلا يقتضيه العقد لأن السيارة ما تشترى إلا لي هذا الأمر، أو اشترى طعام قال بشرط أن آكله، هذا الأصل في الطعام أنه يؤكل. القسم الثاني من الشروط الصحيحة شرط منفعة، منفعة في العاقد أو في المعقود عليه، مثال الذي ذكرناه، باع السيارة واشترط أن يستخدمها ليومين مثلا، فهذا يسمى شرط منفعة ترجع إلى العاقد أو إلى المعقود عليه. أيضا من الشروط الصحيحة اشتراط صفة في المعقود عليه، اشتراط صفة في المعقود عليه، مثلا اشترى سيارة قال اشترط أن يكون لونها كذا، سنة إنتاجها كذا، مثلا قال أريد زوجة، اشترط أن تكون دينة بكر، يعني صفات معينة، فهذه صفة في المعقود عليه. في المقابل عندنا الشروط الفاسدة، ذكرنا نحن في شرح نظم السعدي أنواع الشروط الفاسدة، لكن نعيد للتأكيد أن الشروط الفاسدة على قسمين، شروط فاسدة مفسدة للعقد وشروط فاسدة غير مفسدة للعقد. فالشرط إذا عاد على أركان العقد بالبطلان فهو شرط فاسد مفسد. إذا عاد على أركان هذا العقد بالبطلان فهو شرط فاسد مفسد، أو أن ينفي ما يقتضيه أصل هذا العقد فهذا الشرط يكون فاسد مفسد. فالأول الشروط الفاسدة غير المفسدة. غير المفسدة شروط تخالف الشرع لكن ما تبطل أركان العقد ولا تعارض مقاصد العقد. مثاله أن يشتري السيارة ويقول بشرط أن أربح فيها، مثلا إنسان يتاجر أجرى شيء فيقول اشتري هذه السيارة بشرط أن أربح فيها، نقول هذا الشرط ماذا؟ فاسد، لكنه لا يفسد العقد. فالإنسان يشتري وهو بين الربح والخسارة، أي تجارة تدور بين هذين الأمرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان، فقد يربح الإنسان أو يخسر. أيضا لو باع يبيع رقيقة ويشترط أن الولاء له إذا اعتقه المشتري، هذا يخالف الشرع، أن الولاء للمعتق يخالف النص. مثلا في باب الأنكحة، لو قالت المرأة أنا أتزوجك بشرط أن تطلق زوجتك، هذا الشرط ماذا؟ فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، فهذا شرط يخالف الشرع فيكون فاسد لكنه لا يفسد العقد. القسم الثاني شرط فاسد مفسد، يعني يبطل العقد. لماذا؟ لأنه يخل بأركان العقد أو يتعارض مع مقاصد العقد الأصلية. مثاله يقول مثلا أقرضتك بشرط أن تبيعني أو أن تقرضني، فهذا فاسد، لا يحل سلف وبيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرض الأصل فيه الإحسان، مقصد القرض هو الإحسان، فكيف تطلب منه مقابل؟ فيكون هذا فاسد. ومنها ما ذكر العلماء من الشروط الفاسدة بيع العينة، بيع العينة لأنه التحايل على الربا، والعينة هو أن يشتري بالأجل وأن يبيع بالنقد، يعني يأتي صورة العينة، يأتي شخص إلى تاجر فيشتري من هذا التاجر بالأجل، مثلا هب يشتري منه أرز 20 كيس أرز اشترى منه على أن يدفع هذا المبلغ مقسطة هذا البائع، ثم نفس هذا المشتري الذي اشترى من البائع يأتي بهذا الرز ويقول لهذا التاجر بعد ما استلم، يقول تشتري مني نقدا؟ فيقول اشتري منك نقدا، فيشتريها نقدا لكن بثمن ماذا؟ أقل، بثمن أقل، فيكون هذا ماذا؟ تحايل على الربا. يعني بدل ما يأتي ويقول لهذا التاجر أقرضني 80,000 أردها لك 100,000، استخدم هذه الطريقة، اشترى بضاعة بالتقسيط ثم باعها عليه واستلم نقدا مع فارق السعر. فهي حيلة على الربا، فهي فاسدة مفسدة. أيضا في باب الأنكحة، نكاح التحليل الذي ذكرناه، يعني إذا اشترط أن يتزوج حتى يحلل المرأة لزوجها، أو نكاح الشغار يزوج مقابل الزواج، أو نكاح المتعة، فهذه يعني باطلة، وهذه كلها داخلة تحت هذه القاعدة أن الأصل في الشروط الصحة ما لم تخالف الشرع، فإذا خالفت الشرع فإنها باطلة. ثم أشار أيضا الصلح، الأصل في الصلح الصحة ما لم يخالف الشرع، والصلح باب واسع، سواء الصلح في الأموال، الصلح بين الزوجين، الصلح في العلاقات الدولية بين الدول مع المسلمين والكفار، الصلح بين أهل العدل والبغي، كل ذلك داخل في الصلح. والصلح في كتب الفقه يقسمون إلى قسمين، صلح عن إقرار وصلح عن إنكار، يعني ممكن يتصالح الإنسان وهو مقر، يعني يقول أنا أقر أن هذا المال لك، ولكن أريد أنك تصالحني أني أدفع لك ثلث هذا المبلغ أو جزء من هذا المبلغ، فيتصالحان على هذا المبلغ بالتراضي. أيضا صلح الإنكار أن ينكر جهلا، يعني شخص يأتي إلى شخص يقول عليك 1000 درهم، فهذا ينكر يقول لا ما علي 1000 درهم، ما أخذ منك 1000 درهم، ثم يكون بينهما نقاش، فهذا المدعي وهو محق له 1000 درهم لا يريد أن الموضوع يطول، إذا وصل إلى المحاكم فإنه يأخذ جلسات طويلة، يقول أنا أرضى أن تصالحني على 500 درهم، فيعطيه 500 درهم، مع أن المدعي عليه ينكر جهلا أو نسيانا أنه أخذ منه 1000 درهم. وهذا أيضا الصلح قد يكون على دين أو عين. فالمقصود من هذه القاعدة أن الأصل في الشروط الصحة، والأصل في الصلح الصحة ما لم يخالف الشرع، فكل ما يصادم الشرع فهو مردود في هذا الباب. ثم قال الناظم بعد ذلك: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. هذه القاعدة مضت معنا في نظم السعدي: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. فكل شيء اشتغل بشيء لا يمكن أن يشغل بشيء آخر. طبعا دليل هذه القاعدة حديث إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة، يعني الصلاة لها أركان وأذكار خاصة، فلا تشغل بغير ما شرع الله عز وجل فيها. فكل شيء إذا انشغل بشيء، ارتبط بشيء، فلا يمكن أن يشغل بغيره. لكن طبعا الناظم ذكر بعد ذلك قيد. مثال هذه القاعدة الرهن. الرهن إذا اقترضت أنت من صاحبك 1000 درهم، اقترضت منه 1000 درهم، حتى يضمن صاحبك المال أعطيته رهن ساعة، هذه الساعة مشغولة بالرهن، فلا يجوز أن تبيعها، لا يجوز أن تبيع، المشغول لا يشغل، هذه الساعة الآن مشغولة بماذا؟ بالرهن، أنت وضعت ضمان، فما يصلح أنك تقول لشخص آخر أبيعك الساعة التي عند فلان، لا، هذه الساعة مشغولة بالرهن، ف فلا يمكن أن تشغلها بشيء آخر. المثال الآخر الوقف، المسبلات، السبيل، إذا كان البيت أو الأرض مشغولة بالوقف فلا يجوز لك أنك تتصرف فيها. مثلا إذا قلت هذه السيارة وقف، وقف للجنائز والموتى، ثم قلت سأبيع هذه السيارة، نقول لا، ما يجوز تبيعها أو تهبها. لماذا؟ لأنها مشغولة بالوقف، المشغول لا يشغل، لا يمكن أنك تشغله بشيء آخر. نفس الأمر في الأجير الخاص، الأجير الخاص. الآن أنت لو استأجرت عامل عندك لمدة 3 ساعات يعمل لك في البيت في الصبغ، هذا الأجير لو جاء شخص آخر وقال تعال أعمل عندي في خلال هذه 3 ساعات، نقول ما يصح، المشغول لا يشغل، هذا الرجل دفع قيمة هذا الوقت 3 ساعات يشتغل له في الصبغ، فلا يمكن أن يعمل عند شخص آخر. الأمر نفسه حتى في باب العبادات، الصلاة، يعني إذا كان الإنسان في شرع في الصلاة وإنسان يتنفل دخل المسجد يصلي مثلا تحية المسجد قبل الأذان، وأثناء الصلاة هو يقرأ الفاتحة أذن المؤذن، هل يردد الأذان؟ ما يردد. لماذا؟ إن في الصلاة إلى شغلة، خلاص ينشغل بماذا؟ بالصلاة، ولا ينشغل بغير الصلاة، كل مشغول فلا يشغل. هنا ذكر الناظم بمسقط لما به ينشغل، أشار الناظم إلى أن بعض الأشياء قد يدخل فيها عقدين في نفس الوقت، يعني ما يكون فيها تعارض، يجتمع فيها عقدان، فهذا لا يدخل في القاعدة. مثاله، لو أنا عندي بيت أجرته لشخص لمدة سنة، مضت 6 أشهر والشخص مستأجر عندي، فقررت أنا أن أبيع هذا البيت، أن أبيعه وهو في نفس الوقت ماذا؟ مؤجر، هل يجوز لي هذا البيع؟ هل هناك تعارض بين بيعي وبين استمرار الإجارة؟ ما في تعارض بينهم، ما في تعارض بينهم، فهذا ما يؤثر، لا يدخل في قاعدة المشغول لا يشغل. المشغول لا يشغل إذا كان الشخص مقيد ومحجوز بهذا الأمر، فلا يمكن أنك تدخل عليه عقد ثاني. لكن لو في هذه الصورة عندنا منفعة، الإجارة منفعة، أنا بعت على شخص آخر، منفعة الإجارة التي كانت تأتي لي تذهب إلى ماذا؟ الشخص الآخر. لكن الفقهاء ذكروا أنه لابد أن يبلغ يعني الشخص المستأجر درءا للخصومات. ثم قال الناظم بعد ذلك: كمبدل في حكمه جعل البدل، ورب مفضول يكون أفضل. هذا البيت أشار فيه الناظم إلى قاعدتين، القاعدة الأولى في المبدلات، قال كمبدل في حكمه جعل بدلا، القاعدة البدل له حكم المبدل، البدل له حكم المبدل، يعني إذا أقيم شيء مكان شيء آخر فإنه يأخذ أحكامه. دليل هذه القاعدة آية التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالصعيد هنا الطيب يأخذ حكم الماء في أحكامهم. أيضا عندنا في حديث عمران بن حسين لما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهنا البدل يأخذ حكم المبدل. مثلا عندنا في هذا الحديث: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. القعود يكون بدل عن القيام. جميع الأشياء اللي تفعلها وانت قائم في الصلاة تفعلها وانت قاعد، من قراءة الفاتحة، من الركوع، من السجود، كل الأحكام اللي تفعلها في حال القيام تفعلها في حال الجلوس. فهذا البدل وهو القعود يأخذ حكم المبدل منه وهو القيام. أيضا من الأدلة على هذه القاعدة حديث أبي بردة لما ذبح أضحية قبل الصلاة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح مكانها أخرى، فيشتري أضحية أخرى لها نفس الشروط. فالتيمم يأخذ حكم ماذا؟ الوضوء. مثلا الوضوء، هل يجوز الإنسان يتوضأ قبل الوقت؟ يجوز. هل لك أن تتيمم قبل الوقت؟ نعم، يأخذ نفس الحكم. حتى إذا بقيت الطهارة، طهارة الوضوء، فإنها تستمر طهارة الماء، كذلك طهارة ماذا؟ تيمم. يعني طهارة ترابية كالطهارة المائية. يعني لو الشخص توضأ لصلاة العصر واستمر على الوضوء لصلاة المغرب يصلي. طيب لو تيمم لصلاة العصر وجاء صلاة المغرب وهو على طهارته، هل يصلي؟ نعم يصلي. البدل له حكم المبدل منه، يعني ما يتغير. في الأوقاف نفس الأمر، يعني إذا باع يأخذ نفس الحكم، وهذه مهمة جدا. يعني إذا تلف عندنا وقف وبعناه نشتري ماذا؟ مثله أو جنسه أو قريب منه. الأضحية نفس الشيء، إذا تلفت الأضحية عن تعدي وتفريط، إنسان تعدى وفرط وتلفت أضحيته، لابد أن يحرص أن يأتي بأضحية لها نفس الأضحية، صورة الأضحية السابقة. هنا مسألة يذكر العلماء: هل يستوي البدل والمبدل في الأجر، نفس الأجر، أو يختلفان؟ ذكر الزركشي يعني العز بن عبد السلام وغيره أنهما لا يستويان في الأجر. قالوا إذا استوي في الأجر لم يكن هناك فرق بين البدل والمبدل منه، ولم يكن شرط فعل البدل فقد المبدل منه. يعني يقول إذا في نفس الأجر خلاص، ممكن في أي وقت نستخدم التراب بدل الوضوء. وفي الحقيقة هذه المسألة فيها تفصيل، أن المسائل التي جاء فيها النص مثلا المرض وغيره، فيكون نفس الأجر. مثل حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحة، نفس الأجر يأخذه. في العذر في الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. هذه القاعدة الأولى في هذا البيت. القاعدة الثانية أن المفضول قد يكون أفضل من الفاضل أحيانا، المفضول قد يكون أفضل من الفاضل أحيانا. ما هو الأصل؟ الأصل أن الفاضل أفضل من المفضول، هذا ما في شك. عندنا حديث، الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض أفضل من النوافل ما في شك، من السنن. لكن هذه القاعدة، أحيانا المفضول يكون أفضل من الفاضل باعتبار الزمان أو المكان، وهذا سبق أن ذكرناه أيضا في تعليق على نظم السعدي. مثال: قراءة القرآن أفضل من الذكر، قراءة القرآن أفضل من الذكر بالاتفاق يعني. لكن بعد الانتهاء من الصلاة، دبر الصلاة، أيهما أفضل، الذكر ولا قراءة القرآن؟ الذكر. الذكر في هذه الحالة أفضل، مع أن الذكر ماذا؟ مفضول، والقرآن فاضل. لكن في هذه الحالة باعتبار هذا الزمان الخاص. أيضا مثال: صلاة السنة في وقتها أفضل، لكن لو تعلق تأخرها بمصالح معينة فيكون أفضل، مثل قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله وفد عبد القيس في تعليم أمور الإسلام، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنة الظهر البعدية إلى دخول وقت العصر، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في الوقت هذا هو الفاضل. لكن في مثل هذه الحالة عرت مصلحة أعظم، وهي تعليم الدين وتعليم الإسلام. مثال أيضا: الإسرار بالصدقة، الإسرار بالصدقة هو الأفضل، والجهر به مفضول. الإسرار بالصدقة، وتعرفون الأحاديث مثل: صدقة السر تطفئ غضب الرب، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، وغيرها من النصوص التي تبين أن الأفضل في الصدقة أن تكون في السر. لكن إذا ترتب عليه مصلحة فيكون الجهر بها أفضل، كان مثلا يقتدى به، أراد تشجيع الناس على الخير، فيكون في هذه الحالة أفضل. ثم قال الناظم بعد ذلك: كل استدامة فأقوى من بدا، في مثل طيب محرم ذا قد بدا. هذه القاعدة الفقهية هي قاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. ويقولون أيضا: الدفع أهون من الرفع، الدفع أهون من الرفع. دليل هذه القاعدة، وهي يعني من إشارة الناظم في الأبيات، حديث عائشة في حج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه، ف
والنبي صلى الله عليه وسلم محرم وأم المؤمنين عائشة رأت المسك في مفرق شعر النبي صلى الله عليه وسلم. والطيب في الإحرام يعتبر ماذا؟ من المحظورات لحديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته قال ولا تحنطوه ولا تمسوه بطيب. ولا شك أن التطيب قبل الإحرام مشروع. وهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو استدامة وليس ابتداء. يعني لو عندنا شخص تطيب أثناء الإحرام هذا ابتداء، هذا محظور من ممنوعات الإحرام. شخص تطيب قبل الإحرام وبقي أثر الطيب فيه بعد الإحرام هذه استدامة، هذه استدامة. فهذه الاستدامة أقوى في الحكم وهي جائزة، هي جائزة بخلاف الابتداء. فإذا رأى الإنسان الطيب في الإحرام فإنه لا يزيله، يستديمه كما في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة أيضا على هذه القاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء مسألة نكاح المحرم. نكاح المحرم النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، هذه متعلقات الزواج، فلا يعقد في وقت الإحرام، هذا ممنوع منه من الزواج. لكن هل له أن يراجع زوجته؟ يعني شخص في وسط الإحرام في يوم عرفة يريد يعقد زواج، نقول هذا ما يجوز، ممنوع منه المحرم. طيب لو أراد أن يراجع امرأته، طلق امرأته طلاق رجعي وفي يوم عرفة أراد أن يرجعها، هل له أن يرجعها؟ نعم. الإرجاع هنا ماذا؟ استدامة. الإرجاع هنا استدامة. لكن لو عقد النكاح في وسط الإحرام هذا يسمى ماذا؟ ابتداء، هذا ممنوع منه. أما الاستدامة فله ذلك، يعني ليس له ابتداء النكاح وله الاستدامة لأنه أقوى. كذلك ممكن نمثل في مسألة الصيد. لو صاد الإنسان صيد، صاد الإنسان غزالا قبل الإحرام وخارج الحرم ثم أحرم ومعه هذا الصيد، هل يجوز أن يأكل منه؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هذه استدامة. هل له أن يصيد في وقت الإحرام؟ ما يجوز. يصيد في الحرام؟ ما يجوز. لكن لو كان عنده صيد سابق هل يجوز أن يأكل منه؟ نعم، لأن هذه استدامة. ففرق بين الاستدامة وبين الابتداء. من الأمثلة التي يذكر الفقهاء مثال في كتب النكاح، قالوا أن الولي له أن يمنع موليته امرأته أو بنته من زواجها من زوج فيه عيوب، مثل زوج فيه جذام أو براس أو غيره، فالأب له أن يمنع بنته من هذه الزيجة، أو مجنون مثلا. لكن لو طرأ هذا بعد الزواج، يعني تزوجت المرأة برجل سليم بعقله ومعافى ثم أصيب بجنون أو براس أو غيره، فهل للأب أن يجبر البنت على فسخ النكاح؟ لا، ليس له ذلك. ثم قال الناظم بعد ذلك، وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم. هذه القاعدة تقدمت معنا في مسألة اليقين لا يزول بالشك، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. فهنا الناظم يقول كل معلوم وجوده أو عدمه الأصل بقاؤه. ودليل هذه القاعدة نفس الدليل دائما يكرره العلماء في تضاعيف وتفاصيل قاعدة اليقين لا يزول بشك، حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا يدل على أن الأصل بقاء الطهارة المعلومة، يعني إذا توضأ الإنسان طهارة وشك في الحدث فالأصل بقاء ماذا؟ الطهارة. والعكس لو أحدث الإنسان وشك هل توضأ فالأصل ماذا؟ الحدث. الأصل أن يبقى ما كان معلوما. مثلا إنسان شك هل وقف بيته، هل جعل بيته وقف؟ الأصل ماذا؟ عدم الوقف. الأصل عدم الوقف. طيب رجل متزوج شك هل طلق امرأته أو لا؟ ما هو الأصل؟ عدم الطلاق. الأصل ماذا؟ النكاح، استمرار النكاح. وهكذا طبعا هذه مضت معنا في مسألة اليقين. ثم قال والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. هذه مسألة النفي الداخل على المسميات الشرعية، أن النفي له ثلاث درجات متدرجة ينتقل فيما بينها: نفي الوجود، ثم نفي الصحة، ثم نفي الكمال. نفي الكمال. فأحيانا النفي قد يكون للوجود، أن هذا الشيء مثلا غير موجود أصلا فينفيه الشارع. طيب إذا كان هذا الشيء موجود ننتقل إلى النوع الثاني، أن نفي هذا الشارع للصحة، أن هذا الشيء غير صحيح. ثم إذا وجدت قرينة ننتقل إلى الكمال. هذا بالأمثلة يعني يكون واضح، وذكرناه في بعض الدروس. فمثال عندنا: لا خالق إلا الله. لا خالق إلا الله، فهنا النفي ماذا؟ للوجود. لا يوجد خالق مع الله، فأول درجات النفي هو نفي ماذا؟ الوجود. مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور. إنسان صلى بغير طهارة، من غير وضوء، هنا الصلاة موجودة، الصلاة موجودة، فالنفي يكون ماذا؟ نفي الصحة، يعني لا صلاة صحيحة من غير وضوء. الشخص صلى، صلاة موجودة في الحقيقة، موجودة، لها وجود حقيقي، لكنها ليست بصحيحة. عندنا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. هنا النفي، أول شيء ننظر للوجود، هل النكاح موجود؟ نعم وجد النكاح، سوى عقد وكل شيء، لكن هل هذا النكاح صحيح؟ الولي غير موجود، لا نكاح إلا بولي. فهنا النفي لماذا؟ للصحة، نفي الصحة. عندنا مثال أيضا، لا صلاة بحضرة طعام. هنا هناك قرينة، قلنا نفي الوجود، ليس نفي وجود، لأن الصلاة موجودة. يعني إنسان صلى وهو يشتهي الطعام، فهل هنا النفي للصحة؟ هل نقول صلاته ليست صحيحة لأنه صلى وهو جائع، أو نقول أن صلاته ليست كاملة لأنه أنقص الخشوع؟ الأولى ولا الثانية؟ ثانية. لماذا؟ ما هي القرينة؟ القرينة أن شروط الصحة موجودة، أدى الصلاة كاملة بأركانها وواجباتها، فالصحة موجودة، فينتقل النفي إلى ماذا؟ إلى الكمال، إلى الكمال. يعني صلى وهو مشغول الذهن يفكر في الطعام، فقل الخشوع مما يقلل الأجر في هذه الصلاة، فالنفي يكون لماذا؟ للكمال. فهنا أي نفي يدخل على المسميات الشرعية، نحن ننتقل بين الوجود ثم الصحة ثم الكمال. يعني حتى ننتقل إلى الكمال لا بد أن تكون هناك قرائن أن هذا العمل صحيح، لكن ينافي الأفضلية والاستحباب في هذا العمل. ثم قال الناظم بعد ذلك: والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. هنا انتقل الناظم رحمه الله إلى القيود، أنواع القيود التي تكون في النصوص الشرعية، وقسمها الناظم إلى قسمين: القيد الاحترازي والقيد التعليلي. قيد الاحترازي والقيد التحليلي. إذن قال الناظم هنا: والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. فبين الناظم رحمه الله أن القيود على قسمين: القيد الاحترازي، القيد الاحترازي والشرط، قيد يأتي كشرط للحكم، والنوع الثاني القيد التعليلي، يأتي لتعليل الحكم وليس كشرط. فأفاد الناظم أن الأصل في القيود الاحتراز، هذا الغالب. إذا وجدنا قيد في نص من النصوص فإنه يحمل على الاحتراز، ويأتي على وجه القلة القيود التعليلية، أن يكون القيد للتعليل. فالقيود يعني مثل ما ذكر الناظم، إما الاحتراز والتقييد وإما للتعليل. ممكن نأخذ أمثلة على قيد ما كان احتراز وقيد، مثل قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات، الذين يرمون المحصنات، فمن رمى المحصنات يقام عليه الحد. فالمحصنات قيد في مسألة القذف، محصنات العفيفات. طيب لو رمى غير المحصنات هل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد، ولكنه يعزر، لكنه يعزر. فهذا قيد للاحتراز. أيضا قول الله عز وجل في الكفارة: فتحرير رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة صفة المؤمنة، ما هو القيد؟ أن تكون ماذا؟ مؤمنة. إذا أتى يعتق رقبة حتى تكون كفارة في باب القتل، فإن العتق يكون للرقبة المؤمنة. أيضا عندنا الآية قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فهنا هذا قيد، قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني متى تحرم الربيبة على الإنسان؟ إذا دخل بأمها. إذا دخل بأمها، يعني الرجل تزوج امرأة ولها بنت، لها بنت، فإذا دخل بالأم فإن البنت تحرم عليه. طيب لو تزوج الأم وما دخل بها، طلقها قبل أن يدخل بها، هل يجوز له بعد ذلك أن يتزوج هذه البنت؟ نعم يجوز له. فهذا قيد، قيد احترازي في هذه الآية. مثال على القيد التعليلي، ومثل ما ذكرنا هي تأتي على وجه القلة، مثل قول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا. فهذا القيد يعني إن أردنا تحصنا للتعليل، يعني لا تكرهوهن وهن يردن العفة، وهن يردن العفة، يعني ليس معناه إذا ما كنا يردن العفة فأكرهوهن على البغاء، هذا مجرد تعليل. أيضا عندنا مثل الآية: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا هذا القيد الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا قيد تعليلي، هذا قيد تعليلي، لأن ما في خالق إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو خالقكم هو مستحق لماذا؟ للعبادة. هذا على وجه ماذا؟ التعليل، فكيف تصرفون العبادة لغير الله. أيضا مثال أخير: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم هذا قيد ماذا؟ تعليلي. كل ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحياة وفيه السعادة للإنسان، لكن هذا القيد فقط لماذا؟ للتعليل، أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة الشرع فيها الحياة الحقيقية للإنسان. فالقيود إما أن تكون قيود احترازية تكون كالشروط، وإما قيود تعليلية لبيان الحكم المتعلقة. نكتفي بهذا القدر من التعليق على القواعد، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، سائلين المولى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.